بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، معاشر الإخوة الأحبة، إن أجل الغايات وأوجب الواجبات وأعظم الحقوق هو توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة. توحيد الله تبارك وتعالى هو أساس الدين وقوامه وقاعدة الملة وزبدة الرسالة، وهو أجل الغايات وأساس قبول وصحة الطاعات. ما خلق الله الخلق وأوجدهم إلا لتحقيق هذه الغاية العظيمة، كما قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وابتدأ الرسل عليهم الصلاة والسلام دعوة أقوامهم إلى هذا الأساس المتين وإلى هذه القاعدة العظيمة، كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله عن كلمة التوحيد، الكلمة الطيبة العروة الوثقى، كلمة الإخلاص، قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة قامت بها الأرض والسماوات وخلقت لأجلها جميع المخلوقات، وبها أرسل الله رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه، ولأجلها نصبت الموازين ووضعت الدواوين وقام سوق الجنة والنار، وبها انقسمت الخليقة إلى مؤمنين وكفار وأبرار وفجار، وعنها وعن حقوقها السؤال والجواب، وعليها يقع الثواب والعقاب، ولأجلها جردت سيوف الجهاد، وهي حق الله على جميع العباد، فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام. أيها الأحبة، لا يمكن أن يستقيم بناء على غير أساس، ولا فرع على غير أصل، والأصل والأساس لهذا الدين هو كلمة التوحيد الخالدة: لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال سعيد بن جبير وقاله الضحاك أيضا في قول الله عز وجل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. قال: هي كلمة التوحيد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قال: العهد هو شهادة أن لا إله إلا الله، والبراء من الحول والقوة إلا بالله، وأن لا ترجو إلا الله عز وجل. والتوحيد معاشر المسلمين فيه تحرير الإنسان من كل عبودية لغير الله. وإذا نظرنا إلى ضده وهو الشرك بكل صوره وبكل مظاهره، ما هو إلا امتهان للإنسان، إذ يلزمه العبودية والتذلل لمخلوقات لا تملك ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. التوحيد تحرير لعقل الإنسان أيضا من الخرافات والأوهام. ولهذا قاوم زعماء الشرك والجاهلية دعوات الأنبياء عامة ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد على وجه الخصوص، لأنهم كانوا يعلمون أنه متى ما تمسك العباد بهذه الكلمة العظيمة وحققوا معناها أنه بطل لهم ما يريدون، وفشلت قواهم ومحاولاتهم في صد الناس عن الحق. ولأنهم يدركون أن معنى لا إله إلا الله هو تحرير البشر من العبودية لغير الله تبارك وتعالى. ثم إن التوحيد يعين على تكوين الشخصية المتزنة التي تتميز برؤيتها السليمة وأهدافها السامية وغاياتها النبيلة، فتنطلق هذه النفس في مسارها الصحيح وفي وجهتها الصحيحة، تسير إلى الله جل وعلا على منهاج واضح وطريق راسخ ثابت، فليس لها إلا الله جل وعلا، إله واحد تتجه إليه هذه النفس وتدعوه وحده في السراء والضراء وتعمل على ما يرضيه، بخلاف المشرك الذي تشتت تفكيره وتوزعت حياته لمعبودات، فحينا يتجه إلى الله وحينا آخر يتجه إلى صنم أو يتجه إلى حجر أو إلى شجر. ومن هنا قال يوسف عليه الصلاة والسلام فيما حكاه الله جل وعلا عنه: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وقال جل وعلا: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. تأملوا أيها الإخوة في هذا المثل العجيب، المثل العظيم. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. ضرب الله عز وجل مثلا للمشرك عبدا مملوكا لشركاء متنازعين، فهو حيران في إرضائهم، من يرضي من هؤلاء؟ والموحد عبدا خالصا لمالك واحد يعرف مراده ويعرف ما يرضيه، هل يستويان مثلا؟ لا يستويان. كذلك المشرك هو في حيرة وشك، والمؤمن في راحة وأمن وأمان واطمئنان. إذن التوحيد مصدر لأمن النفس، مصدر لطمأنينتها، فلا يستولي على صاحب التوحيد، لا تستولي على صاحب التوحيد المخاوف التي تتسلط على أهل الشرك، فقد سد جميع منافذ الخوف التي يفتحها الناس على أنفسهم، كالخوف على الرزق، الخوف على الأجل، والخوف على النفس، والخوف على الأهل، والخوف على الأولاد، والخوف من إنس أو جن، والخوف من الموت أو مما بعد الموت. فالمؤمن الموحد هو آمن، فلا يخاف شيئا إلا الله. هذا إبراهيم داعية التوحيد، إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام، حين خوفه قومه المشركون، خوفوه بأصنامهم وآلهتهم الباطلة، رد عليهم متعجبا بقوله: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. ثم بين جل وعلا من يستحق الأمن من الفريقين، فقال عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذا الأمن أمن داخلي ينبع من داخل النفس لا من خارجها، وهذا أمن الدنيا. وأما أمن الآخرة فهو أعظم وأبقى، لأنهم أخلصوا لله ولم يخلطوا توحيدهم بأي شائبة من شوائب الشرك. في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على المسلمين، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس ذلك، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. متفق عليه. التوحيد معاشر الإخوة مصدر لقوة النفس، لثباتها، يمنح صاحبه ثباتا وقوة، يمتلئ قلبه من العبودية لله والرجاء بالله والثقة به والتوكل عليه والرضا بقضائه والصبر على بلائه والاستغناء عن خلقه. فالموحد راسخ كالجبل، ثابت لا تزحزحه الحوادث ولا تزعزعه الكوارث، كلما ألمت به نازلة أو حلت بساحته شدة لجأ إلى ربه، لجأ إلى مولاه، اتجه بقلبه إلى خالقه، يسأله، يستعين به، يستمد منه العون، فلا يرجو غيره في كشف الضر وجلب الخير، ولا يمد يده إلى أحد إلا إلى الله عز وجل وحده لا شريك له منيبا إليه. شعاره قول الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا نبي الله هود عليه السلام حين خوفه قومه بكيد الأصنام قال لهم بكل ثبات: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. منطق قوي يعبر عن نفس واثقة، عن نفس مطمئنة، يعبر عن عزيمة صادقة وإيمان راسخ وروح لا تعرف الضعف ولا الخوف، لأنها تستمد قوتها من الله عز وجل والتوكل عليه. ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. التوحيد الخالص أيها المسلمون هو السبب الأعظم لتفريج الكروبات في الدنيا والآخرة. وقصة يونس عليه السلام دليل ظاهر واضح على ذلك. قال الله عز وجل: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فنادى في الظلمات بماذا نادى؟ بما استغاث؟ بماذا لجأ؟ بكلمة التوحيد. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فماذا كانت النتيجة؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وهل هذه النجاة خاصة بأنبياء الله عز وجل ورسله عليهم الصلاة والسلام، أم أنها عامة لجميع المؤمنين الموحدين؟ قال الله عز وجل: وكذلك ننجي المؤمنين. فأنت أيها المؤمن إذا وحدت الله جل وعلا ولجأت إليه واعتصمت به وأنبت إليه وتوكلت عليه، نجاك بإذن الله تبارك وتعالى. بل حتى المشركين يعلمون أن في التوحيد تفريجا للكروبات. قال الله عز وجل: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. توحيد الله عز وجل سبب لوحدة الكلمة واجتماع القلوب، وبذلك يقوى المسلمون وتحصل لهم السيادة والثبات أمام كل عدو وأمام كل تيار وفكر باطل. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالاختلاف في الاعتقاد يسبب التفرق، يسبب النزاع، يسبب التناحر. قال الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وتوحيد الكلمة لا يكون إلا على كلمة التوحيد. توحيد الكلمة لا يكون إلا على كلمة التوحيد. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. والتوحيد إذا كان لله عز وجل خالصا كان له أعظم الأثر في الأمة أفرادا ومجتمعات، وكان أقوى نبع يمدها بالقوة والثبات. قال الله عز وجل: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومن آثار التوحيد المباركة، من آثاره العظيمة، أنه أعظم أسباب الأمن في الأوطان. ولا تتم سعادة الإنسان إلا بنعمة الإيمان والأمن، فبهما يعبد الناس ربهم، يأمنون على أموالهم ويأمنون على أعراضهم ويهنؤون بطعامهم وشرابهم. قال الله عز وجل: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وكلما ضعف التوحيد ضعف الأمن، وكلما زاد الشرك زاد الخوف. وهذه قاعدة مضطردة: كلما ضعف التوحيد ضعف الأمن، وكلما زاد الشرك زاد الخوف. قال الله عز وجل: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ونعم الله عز وجل وآلاؤه عظيمة، ومن أجلها معاشر المسلمين، بل وكثير من النعم تقوم عليها وتؤدى من خلالها، نعمة الأمن والأمان. نعمة الأمن والأمان في الدور والأوطان، والهدوء والاستقرار. هذه النعمة لا يعرف قيمتها أو قدر قيمتها على الحقيقة وعظم شأنها إلا من ذاق مرارة فقدانها، أو تأمل تأملا صحيحا واقعا في من ذاق مرارة فقد نعمة الأمن. وقد نوه الله عز وجل بشأن نعمة الأمن في آيات كثيرة وفي مواضع متعددة من كتابه الكريم، حيث جعله سبحانه وتعالى مطلب أبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فقدم إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الدعاء طلب الأمن على التوحيد. ولعظم الأمن فقد جعله الله تبارك وتعالى صفة دائمة لبيته الحرام، فقال جل وعلا: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وقال عز وجل: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. بالأمن أيها الإخوة تستقر الحياة، بالأمن يأمن الناس على حياتهم، يستقيم معاشهم، يأمنون على أموالهم وعلى أعراضهم، بل ويتوجهون إلى العلم والعمل والتحصيل والإنتاج في سائر مناحي الحياة، ويشتغل الناس في البناء والتنمية ويعبدون الله عز وجل حق عبادته. في ظل الأمن يطيب طعم الطعام وتظهر حلاوة المذاق وتستقر الحقوق وتؤدى إلى أهلها. وفي ظل الأمن يقر الساكن في بيته ويأنس ويرتاح مع أهله وأولاده وينام مرتاح البال مطمئن النفس والضمير. لذلك جعل الإسلام الأمن من أهم المقاصد الشرعية التي يسعى إليها، فكان غاية عظمى وهدفا أسمى لا يجوز بأي وسيلة من الوسائل أن يخدش، فضلا عن التعرض له وزعزعته. وقد توعد المتعرضين له بأشد الوعيد في الدنيا والآخرة. وما من بلد وما من وطن يعتني بالتوحيد والدعوة إليه وإكرام أهل التوحيد والتحذير مما ينقض التوحيد أو ينقصه إلا حل في ذلكم البلد الأمن والاستقرار، إلا حل في ذلك البلد الأمن والاستقرار. وإن مما ينبغي أن نحمد الله عز وجل عليه وأن تلهج الألسن فيه بالشكر ما أتمه الله عز وجل علينا من هذه النعمة في هذه البلاد المباركة، المملكة العربية السعودية، بلاد الحرمين، التي حباها الله عز وجل بما فقد في غيرها أو في كثير من البلدان. وقد كانت هذه البلاد مسرحا للفتن والمشكلات حتى من الله عز وجل على أهلها بظهور هذه الدعوة المباركة، دعوة التوحيد، على يد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، وبقيام الحكم بشريعة الله عز وجل على أيدي القادة من آل سعود أيدهم الله بتوفيقه منذ تعاهد الإمام محمد بن سعود مع الإمام محمد بن عبد الوهاب عليهما رحمة الله إلى يومنا هذا، ولله الحمد، حتى أصبحت هذه البلاد ولا تزال مضرب المثل في الأمن والاستقرار والراحة والطمأنينة، ولله الحمد والمنة. وستبقى بحول الله وقوته متمسكة بعقيدة التوحيد، حاكمة بشريعة الإسلام. وهذا فضل الله عز وجل ومنته على عباده إذا هم أقاموا شرع الله تبارك وتعالى وأقاموا توحيد الله تبارك وتعالى. لذا فإن من أهم الركائز ومقومات الأمن توحيد الله تبارك وتعالى، والقيام بسائر الشعائر العظيمة مما افترضه الله عز وجل على عباده، بدءا بتوحيد الله تبارك وتعالى وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل هذه دعائم للتمكين في الأرض، ودعائم للأمن والأمان والطمأنينة والراحة والاستقرار. ولذا فإنه يجب على الجميع أن يكونوا يدا واحدة في المحافظة على هذه النعمة، وأن نحذر من كل ما يخل بالأمن، وأن نحذر كذلك من كل من يريد الإخلال بهذا الأمن وهذا التماسك. قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فلنحرص على هذه الركيزة العظيمة التي هي توحيد الله عز وجل والقيام بعبادته، ولنحرص على طاعة الله تبارك وتعالى وعدم معصيته وعدم المجاهرة بالمعاصي، فإن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، وإذا أعلنت ضرت الجميع. قال ابن القيم رحمه الله: وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا سببه الذنوب والمعاصي؟ ولنكثر أيها المسلمون من شكر الله عز وجل، فبالشكر تدوم النعم، وبكفر النعم تحل النقم. قال الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذن كون الإنسان يعتني بتوحيد الله عز وجل ويعتني بطاعة الله تبارك وتعالى، هذه ركيزة من ركائز الأمن ومن ركائز الاطمئنان وعدم الخوف. أما إذا فعل ضد ذلك حل الخوف والعياذ بالله. وعلينا أيضا بالسمع والطاعة لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، فقد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال عليه الصلاة والسلام: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. وإن من أعظم مقاصد الشريعة الدعوة إلى الاجتماع والائتلاف والتحذير من التفرق والاختلاف، وأساس هذا الاجتماع الاعتصام بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والمراد بلزوم الجماعة التمسك بالحق، ومن لزوم الجماعة الاجتماع على ولاة الأمور. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. رواه ابن أبي عاصم وحسنه الألباني رحمه الله. وقال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ انظروا يا إخوة إلى هذه الأسئلة العظيمة، أسئلة عظيمة فيها دواء لكثير من الفتن فتن اليوم. قال: قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. متفق عليه. ومن بركات التوحيد ولله الحمد والمنة أنه يعين على هذا الاجتماع والائتلاف، ومن بركات التوحيد على هذه البلاد المباركة ما من الله عز وجل به علينا من الاجتماع والائتلاف حول قيادة تحكم الشريعة وترعى مقدسات المسلمين وتقوم عليها، تحرص على نشر العلم الشرعي وتحث على التعليم. قال ابن القيم رحمه الله: فما خراب العالم إلا بالجهل، ولا عمارته إلا بالعلم، وإذا ظهر العلم في بلد أو محلة قل الشر في أهلها، قل الشر في أهلها، وإذا خفي العلم هناك ظهر الشر والفساد. ومن لم يعرف هذا فهو ممن لم يجعل الله له نورا. انتهى كلامه رحمه الله. كذلك ترعى مصالح المسلمين، تحارب الفساد والمفسدين، وهذه والله نعمة من أجل النعم. وليس بيننا وبين الله عز وجل صلة إلا صلة الطاعة والتوحيد والتقرب إلى الله عز وجل. فمتى ما أطعناه ووحدناه ولجأنا إليه وأفردناه بالعبادة حكاما ومحكومين حصل لنا الخير وحصل لنا الأمن والأمان بإذن الله عز وجل. وهذا في أي مكان وفي أي بلد من البلدان. متى ما رجع المسلمون اليوم إلى توحيد الله عز وجل ونبذوا الشرك والبدع والخرافات وأقبلوا على طاعة الله عز وجل وأقبلوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقبلوا على العلم والتعليم وأخذوا العلم من مصدره الصحيح الأصيل من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفهمهما على فهم السلف، حصل الخير وحصل الرخاء وحصل بإذن الله عز وجل فوق ما يؤملون من الخير. فالله الله معاشر المسلمين في العودة إلى الله تبارك وتعالى. هذه القلوب بحاجة إلى الأمن، هذه القلوب بحاجة إلى من يزيح عنها المخاوف والقلق. فهذا قلق على رزقه، وهذا قلق على أهله وولده، وهذا قلق على داره ومسكنه ووطنه، والعلاج هو في طاعتك لله عز وجل، في قربك من الله، في لجائك إلى الله، في توحيدك، في إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. وانظروا رحمني الله وإياكم إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام وحال الصحابة رضي الله عنهم وحال الصدر الأول من الإسلام عندما وحدوا الله عز وجل وقاموا بالإسلام خير قيام. حصل لهم الخير وحصلت لهم السعادة وحصلت لهم الرفعة وحصلت لهم المكانة وحصل لهم التمكين. ثم انظروا إلى حال المشركين قبل هذه الدعوة المباركة، قبل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان حالهم وكيف كان حال أمنهم؟ المتأمل في هذا الأمر يجد الجواب واضحا كالشمس في رابعة النهار، ولا يحتاج إلى مزيد كلام. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه، نسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، نسأله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. نسألك يا ربنا، أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الحي القيوم، أنت الواحد الصمد، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم إنا نسألك صلاح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين حكاما ومحكومين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أدم الأمن والاستقرار على بلادنا وعلى بلاد المسلمين، وفقنا جميعا للتمسك بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك يا حي يا قيوم أن تصلح قادة المسلمين في كل مكان، وأن توفقهم لتحكيم شريعتك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ونسألك يا ذا الجلال والإكرام أن توفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، أن توفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين ولما فيه رفعة الحق وأهله في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق المسلمين أجمعين لما تحب وترضى، ونسألك يا ربنا أن ترزقنا علما نافعا وعملا صالحا تصلح به أحوالنا وتصلح به قلوبنا وتزكو به نفوسنا. اللهم ارزقنا الأمن والأمان والطمأنينة والراحة والاستقرار في قلوبنا وفي بيوتنا وفي ديارنا وفي جميع ديار المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.